على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عمن نحن في حضرته وفي حماه وفي أعتابه، سيدي وسندي محمد النبهان، وعن عباد الله الكمل أجمعين. وبعد، لازلنا مع نسائم الإيمان في هذا الشهر العظيم المبارك الذي هو موسم خير وهدى وصلاح وإصلاح وتقوى وهدى ورشد ونور. هذا الشهر منة كبرى منه جل جلاله في حياة الإنسان، أشبه ما يكون بواحة في ظل صحراء مترامية الأطراف، يستريح فيها الإنسان من العناء، عناء العادة، ما تعود عليه الإنسان في غير رمضان من أنماط ثابتة واقفة يقف معها الإنسان ولا يتقدم، فيأتي هذا الشهر ليعطيه دفعا وتجديدا وتنظيفا وصيانة. كيف الآلي كل فترة وفترة لها صيانات، كذلك الإنسان جسمه، روحه، عقله، قلبه، كلها تحتاج إلى صيانات، وصيانتها الكبرى في هذا الشهر العظيم المبارك. وصلنا إلى في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا الأحنف بن قيس، قال ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي عن الأحنف بن قيس أنه كان يوما جالسا فعرضت له هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فانتبه فقال علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم. هذا يعطينا كيف كان السلف الصالح يطبقون القرآن ويحكمون القرآن في كل ما يعرض لهم. القرآن بماذا أمرهم وعن ماذا نهاهم كله لديهم مطبق، لأنهم كانوا أقرب شهودا إلى منزله. نحن نقرأ القرآن ونستمع القرآن، ولكن القرآن كلام الله جل جلاله، كلام العزيز. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فهو عزيز كلام عزيز. أي سيدنا قال إذا ما كان قلبك عزيز كيف يفهم كلام العزيز؟ وهكذا القلب وعلى ما في القلوب المعول، هذا هو الفارق بيننا وبين السلف الصالح. آية يتلونها إلى الصباح، يقف عند آية يرددها مرات ومرات ومرات حتى مطلع الفجر، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ستنا أسماء بنت أبي بكر حتى الفجر، نساؤهم ورجالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى الفجر ترددها، وغيرها وغيرهم رضي الله عنهم ما كانوا يملون. سيدنا عمر رضي الله عنه رأى الناس يقومون الليل في رمضان كل واحد بمفرده، فكان من حكمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم يوما قيام رمضان، اجتمع الناس صلى بهم قيام رمضان، سمع الباقون فأتوا واجتمعوا، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتظروا صلوا كل واحد بمفرده ولم يخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم ثاني يوم أنه يعلم بمكانهم وبمجيئهم، ولكنه رحمة منه صلى الله عليه وسلم قال: خشيت أن تفرض عليكم فلم أخرج إليكم، قال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة قيام رمضان فلم أخرج إليكم. سيدنا عمر في خلافته رأى الناس كل واحد يصلي لنفسه، ونظر ما يخرجون عنه صلى الله عليه وسلم، أن المصطفى في بادئ الأمر صلى بهم، وأنه ترك الصلاة بهم في الليلة القادمة لئلا يفرض، خشية أن يفرض هذا الأمر عليهم. فسيدنا عمر قال: لم يبقى فرض، انقطع مجال التشريع فرض أو تحريم، فرجع إلى الحالة الأولى التي فعلها صلى الله عليه وسلم، مع قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، الأضراس. فسيدنا عمر رآهم كل واحد يصلي بمفرده، ولم يعد هناك محذور ومخافة من أن تفرض، فجمعهم على في جماعة واحدة، وكان يأمهم سيدنا أبي بن كعب أو سيدنا تميم الداري في صلاة التراويح. قال: كانوا يقرؤون بالمئين، ومثلا مندور وين مثلا، أو الإمام طول شوي، أو بالمئين، لا ينصرفون إلا قبل الفجر ليلحقوا السحور، تسحر. هكذا كان شأنهم، يتلذذون، يتنعمون، يتنغمون بالقرآن مع التفتيء، وكلما قرأ اقرأ ورقة،
لا يقرأ لقلقة اللسان، عم بحس ذراته عم تتشرب، ذاته شخصيته عم تكبر. وهكذا كل قراءة أجمل مما قبلها في الفهم. اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، وهكذا. فأنه كان يوما جالسا حقت له هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فانتبه فقال: علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم من أنا ومن أشبه. ما يعطينا درس عملي واقعي من حياته بلا تكلف. قرأ آية، نظر فيها، حاول أن يطبقها تطبيقا كاملا ليرى ولينظر في أمره بعد هذه الرؤيا. فنشر المصحف وبدأ يقرأ، فمر بقوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومر بقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومر بقوم يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومر بقوم، كل هذا مر سلوك سير، والسير أقسام. مر بقوم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومر بقوم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومر بقوم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فوقف وقال: اللهم لست أعرف نفسي هاهنا. طبعا هو لا يقصر، ولكن هذا أولا هضم لنفسه وثانيا تواضع. كانوا يهضمون أنفسهم، قد يكون الوصف فيهم فينكرون على نفوسهم ألا تزداد منهم. قال: اللهم لست أعرف نفسي هاهنا. ثم أخذ الأحنف السبيل الآخر، فمر بالمصحف بقوم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومر بقوم قال تعالى فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومر بقوم يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوقف الأحنف ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. فما زال يقلب ورق المصحف ويلتمس في آيات القرآن حتى وقع على هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال الأحنف: أنا من هؤلاء. لاحظ، درس عملي بليغ تطبيقي. قرأ آيات المتقدمة، قلنا هو رضي الله عنه أكابر السلف، اختلف في صحبته هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أم لا، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، التابعي من لقي صحابيا وكان مؤمنا، وهناك حسب التقسيم كلهم كبار، لكن حسب السن كبار الصحابي صغار، كبار التابعين الذين أكثر أخذهم عن الصحابة، صغار التابعين الذين أكثر أخذهم عن التابعين. فلما مر بالآيات المتقدمة أولا قال: اللهم لست أعرف نفسي هاهنا، قلنا تواضعا منه. ثم وطلبا لنفسه أن يزداد، أن يحط لنفسه رضي الله عنهم هدف بعيد، هو بقرب لعنده بحط هدف أبعد، فدوم يرى نفسه مقصر وهو يترقى في درجات الكمال. هذا يعطيهم هذا العمل، هذه النظرة تعطيهم دفع جذب وانطلاق دائما رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم انتقل إلى الطرف الآخر إلى الكفرة والفجرة، قال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى قال: فما زال يقلب ورق المصحف حتى وقع على هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال: اللهم أنا من هؤلاء ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى أن تتوب علي وأنت الغفور الرحيم. هذا هنا يمكن أن نأخذ لأنفسنا طرف، كيف خلي واحدنا يعرض نفسه على الآيات، قد تطول معك ساعة من أهل العمر، اعرض نفسك وانظر وحقق وفتش لترى مستواك وتزداد. عسى الله أن يتوب عليك. قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه: لقد تجلى الله تعالى لخلقه بكلامه ولكن لا يبصرون. من كان عنده بصيرة يشهد الحق جل جلاله في كلامه. كل أمور قلنا ذوقية، ما هي دعاوي، حسب ما عند الإنسان، عنده رصيد يستطيع أن يشتري وأن يبيع، ما عنده رصيد يتوهم. لقد تجلى الله لخلقه بكلامه، ولكن لا يبصرون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والعياذ بالله. وقال بعض العارفين: القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض. قال بعض العارفين: في القرآن ميادين، جمع ميدان، وبساتين، جمع بستان، ومقاصير، جمع مقصورة، وعرائس، المقاصير مثل أماكن يجلس فيها الخواص، وديابيج، ديباج حرير، ورياض. ما هي الميادين وما هي البساتين وما هي المقاصير والعرائس والديابيج والرياض؟ فيقول: فالميمات، ألف لام ميم، ميادين القرآن، سباقات في الآيات التي تبتدئ بألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة البقرة تبتدئ بألف لام ميم، آل عمران، سورة السجد، وهكذا. قال: فالميمات ألف لام ميم ميادين القرآن. جل وصل، جل وصل في ميادين القرآن. والراءات ألف لام راء بساتين القرآن، فيها ما فيها من ثمار يانعة وظلال وارفة. والحاءات حاميم مقاصير القرآن، السد يجلس فيها الخواص. قال: والحوى والمسبحات عرائس القرآن، يسبح لله، سبح لله، وهكذا. والحواميم حاميم ديابيج القرآن، وألف لام ميم صاد رياضه. التمثيل كله تقريب من أجمل ما يكون. لماذا؟ للتوعية والإقناع. دوما التشبيه له أغراض، من جملة أغراضه الإقناع والتقريب وقطع المسافات بالمتقاعسين. قال: فالميمات ميادين القرآن، والراءات بساتين القرآن، ألف لام راء، والحاءات مقاصير القرآن، والمسبحات عرائس القرآن، والحواميم ديابيج القرآن، وألف لام ميم صاد رياض القرآن. بمفاتح أو فواتح السور، أوائل السور، هذه مما حير العلماء. منهم من فسر ومنهم من وقف وقال: الله أعلم بمراده. عجز. العرب أنفسهم أهل الفصاحة أهل البلاغة فرسان. الضاد عجزوا، إلا من أكرمه الله وفتح عليه فتحا مبينا في فهمها. وهذه من الأسرار العظمى في كتاب الله العزيز. فبعض العلماء قال هذه أسماء ملائكة، بعضهم من قال هذه إشارة إلى الحروف التي يتركب منها القرآن أحرف العربية، قلنا بعضهم وجلهم قال الله أعلم بمراده. عجز وسلم إليه جل جلاله. فإذا دخل المريد في الميادين وقطف من البساتين وحل المقاصير للمقاصير وشهد العرائس ولبس الديباج وتنزه في الرياض وسكن غرف المقامات اقتطعه عما سواه ما يراه، غاب عما سواه ما يراه وشغله المشاهد عما عداه. إذا دخل في الميادين واقتطف من البساتين وحل بالمقاصير وشهد العرائس ولبس الديباج وتنزه في الرياض، قال وسكن غرف المقامات اقتطعه عما سواه ما يراه وشغله المشاهد جل جلاله عما عداه. ثم نرى في نصيحة الصديق رضي الله عنه لسيدنا عمر رضي الله عنه أيضا بيان لبعض فضائل القرآن. هذه الوصية التي أوصاه بها تعتبر دستور للخلفاء في الوصايا لمن بعدهم. قال ولما عهد الصديق الأكبر رضي الله عنه بالخلافة إلى الفاروق الأنور، عبارة جميلة، عهد الصديق الأكبر رضي الله عنه إلى الفاروق الأنور رضي الله عنه أيضا، كان فيما أوصاه أن قال له يا عمر إني استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الصديق رضي الله عنه أحس بدنو أجله، وكان رحيما بالأمة، فما فرض سيدنا عمر فرض، اقترح ووافق الصحابة عليه. فاللي بقول سيدنا الصديق أجبر الأمة على خلافة على مخطئ، سيدنا الصديق رشح، ما رشح مثلا حدا كذا، لا، رشح من يراه أفضل وأرحم وأنصح. سيدنا عمر قد كان عنده شدة، هالشدة رحمة في حق الأمة، أنه الشدة تأتي في محلها واللين يأتي في محله، فالشد في محلها رحمة واللين في محله رحمة، واللين في محله حزم والشدة في محلها حزم. الأمر دائر على الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: ولما عهد إليه قال: يا عمر، إني استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر، إن لله تعالى حقا في الليل ولا يقبله في النهار، وحقا في النهار ولا يقبله في الليل. كل ذي حق حقه، في الليل له حق جل جلاله لا يقبله بالنهار، وفي النهار له حق لا يقبله في الليل. وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. الحق جل جلاله، إنسان إذا عليه دين ما في يتصدق، يروح يوفي دينه حتى يتصدق بعد. نافلة لا يقبلها حتى تؤدى الفريضة. ألم تر يا عمر أنها ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم تر يا عمر أنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يكون خفيفا. لاحظ كيف الوصية عم بتدور. كل حول إرشاد، ولمن؟ لمن وراءه. سيدنا الصديق كان موجه ومكمل. سيدنا الصديق كمله لسيدنا عمر. النبي عليه الصلاة والسلام الزمان لا يحمل إلا كاملا واحدا، لا الزمان والمكان لا يتحملان كاملين في وقت واحد، صاحب الوقت يكون واحد. المصطفى عليه الصلاة والسلام صاحب الوقت الأكبر ومعلم أصحاب الوقت، بعده سيدنا الصديق. هو ورث السر لسيدنا عمر، آخر نفس سيدنا بقول خرج من النبي صلى الله عليه وسلم استقر في الصديق الأكبر سيدنا الصديق. وتستطيع أن تقيس آخر نفس خرج من سيدنا الصديق استقر في قلب سيدنا عمر. الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كانوا أصحاب الوقت ظاهر وباطن. ثم سيدنا الحسن كان هو صاحب الوقت في الباطن، صاحب السر. ثم بقول سيدنا عمر بن عبد العزيز جمع بين الخلافتين الظاهرة والباطنة. ويقال، والعهدة على الناقل، بأن المتوكل في زمن العباسيين كان أيضا جامعا بين الخلافتين الظاهرة والباطنة. المتوكل من بني العباس كان جامعا بين خلافة الظاهر والباطن، ولذلك لا زال خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع، وإلا الزمان يحصل فيه خلل، ولا يمكن أن يكون هناك صاحب وقت اثنان، واحد بس والبقية بعده.
وهكذا
فهو يكمله. كالمسك اللي مسك فيها عمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. المسك هي وهالهز.
ظن سيدنا الصديق أضعف، كان أقوى من سيدنا عمر بكثير. هو ذلك الصحابي لما كلموا سيدنا عمر يدخل على سيدنا الصديق: إن العرب قد رمتنا عن قوس واحدة، فألا ينفذ بعث أسامة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى، والصديق العرب باشرت ترتد، وهناك جيش أسامة النبي صلى الله عليه وسلم جهزه ولحق بربه ويقول: أنفذوا بعث أسامة. فالصحابي الكرام أولا في زمن النبي عليه السلام ما تكلموا. سيدنا أسامة كان عمره 16 سنة، والنبي عليه السلام حطه أمير، لا يلاحظونه فقط، يلاحظون تأمير النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فيلاحظون الأمر النبوي. ومن جنوده سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، كبار الصحابة وغيرهم، وكلهم كبار. فخرج الجيش حتى إذا كان على بعد أميال بلغهم مرض المصطفى عليه الصلاة والسلام، فوقف حتى ينظروا ماذا يصير الأمر، إلى ماذا يصير الأمر. ثم حصل أن استخلف الصديق، فالصحابة رضي الله عنهم حسب أنظار كل واحد حسب نظره كلموا سيدنا عمر أنه يفاوض الصديق، أنه الآن العرب بعد انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام باشرت ترتد، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من صار خطر منه على المدينة، فألا يسير الجيش الآن يتريث، وألا يقاتل من منع الزكاة مبدئيا. فدخل سيدنا عمر تكلم مع سيدنا الصديق. سيدنا عمر قلبه سليم جدا، دخل حمل الرسالة شفوية. سيدنا الصديق انتفض نفضة، سيدنا عمر صار يرجف من الخوف، قبض له على لحيته قبضة صديقية، قمة محمدية، وقال له الكلمة التاريخية: عمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، ولأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذه حق العبادة وهذا حق المال. ثم قال، سنقول عنه ما هو شعور سيدنا الصديق، كله صدق، قال: لو جاءت الكلاب وسحبت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أرجلهن ما كنت إلا لأنفذ بعث أسامة، طالما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل وهو يقول أنفذوا بعث أسامة. ما عم تكلم بشعور أزواج حبيبه، مع ذلك قدم أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام وأرسل جيش وخرج يشيعه بنفسه. قال سيدنا أسامة: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أنا أنزل وأنت تركب، كيف أنا راكب وأنت ماشي؟ قال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أعفر
أن أغبر نفسي مسافة في سبيل الله، لكن إلي طلب، ممكن تسمح لي؟ إذن سيدنا أسامة، قلنا عمره 16 سنة، كان له قصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان أسمر غامق، وأبوه كيشف سيدنا زيد ابن حارثة. الصحابة الكرام دخل عليهم ما دخل في نفوسهم، كان يدخل عليهم بعض الشيء، لكن الله يسلمهم ويحفظهم. مرت معي قصة من قريب، سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه سمع سيدنا عمر يقرأ والقرآن على أحرف، قراءة أخرى، فتبينوا فتثبتوا، سكرة الحق بالموت، سكرة الموت بالحق، وهكذا. إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. فسيدنا أبي سمع قراءة من النبي عليه السلام في سورة، وسيدنا عمر سمع قراءة، فسيدنا أبي سيدنا عمر أنكر عليه، أنت تقرأ، أنا سمعتها من النبي عليه السلام غير ما تقرأ. سيدنا عمر قال وأنا سمعتها كذلك. فجاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال اقرأ يا عمر، قال قرأ، قال هكذا أنزلت. اقرأ يا أبي، قرأ، قال هكذا أنزلت. يقول سيدنا أبي بن كعب فأخذني ولا مثل الذي في الجاهلية، دخل على صدره ما أقاموا أقعدوا، فضرب المصطفى عليه الصلاة والسلام في صدري فارفضت العرق وذهب الذي كنت أشعر به. هي الرحمة، إنما أنا رحمة مهداة. دخل النبي عليه السلام لاحظ أنه دخل عليه، قال فأخذني ولا مثل الذي في الجاهلية، يعني شك وحرج. النبي عليه السلام لاحظ، فضرب المصطفى عليه الصلاة والسلام في صدري فتصببت عرقا وذهب الذي أجد والحمد لله. هذا كان منه صلى الله عليه وسلم. مرة في فتح مكة، سيدنا فضالة بن عمير كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كان مسلم حديث إسلام، فخطر له أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه وقال فضالة، بدون ما يتكلم بلسانه سيدنا فضالة، ماذا تقول في نفسك؟ فمد صلى الله عليه وسلم يده إلى صدره فذهب الذي كان يجد، وصار المصطفى أحب خلق الله إليه. ما بده النبي عليه السلام لحتى حدا يقول له، هو الله يطلعه بما كان في نفوس الأصحاب. سيدنا حمزة لما أسلم ذهب إلى أبي جهل وضربه وشجه شجة منكرة وقال أتهين ابن أخي وأنا على دينه؟ هي أول ما أسلم كان بالصيد، ومر على مولاة لعبد الله بن جدعان، قالت أنت تكون أبا عمارة، سيدنا بعبريك أنت تكون شيخ شباب قريش وابن أخيك يهان في زمانه؟ قال من أهانه؟ قالت أبو الحكم. كان أبو جهل رأى المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الصفا فجاء إليه وضربه وأهانه، طبعا مو أهانه بحيث من حيث الظاهر، بس ضربه وآذاه، والنبي عليه السلام ما تكلم. سيدنا بقول هي قمة الشجاعة، ليش؟ لأنه مو مأمور. النبي عليه السلام عنده 100 أبي جهل ما بأسره، شجاع لا يهاب قوي بالله، لكن ما هو مأمور التزم. فكانت نتيجته أن سيدنا حمزة كان مشرك أول الأمر، جاء وعلم لأن أبا جهل أهان النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه وضربه وقال: أتهين ابن أخي وأنا على دينه؟ قام رجال بني مخزوم رهط أبي جهل لينصروه، سيدنا حمزة استعد، أبو جهل قال: دعوه فإني قد آذيت ابن أخيه. سيدنا بقول جاء أبو مرّة، كيف تتبع ابن أخيك أصغر منك كذا، عندهم عيب يتبع الإنسان. من هون اجت قضية سيدنا أبي طالب أول الأمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما يجد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدري فسكن وذهب وقال: تكلم ابن أخي وأدعو وأنا معك، أذهب الله ما كان في صدري. فكان يدخل بعض الأمر على الصحابة الكرام، لكن قلنا الله يسلم. فدخل عليهم بعد انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أنه مو أسامة ومو وقت هلأ كمان. فسيدنا الصديق قبض على لحيته وقال له تلك المقالة. فسيدنا عمر خرج وقال: لشد ما لقيت من خليفة رسول الله بسببكم. وسيدنا الصديق أرسل بعث أسامة، العرب نظروا قالوا: مات صاحبهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يكونوا في قوة ومنع لما أرسلوا الجيش إلى مشارف الشام. خروج الجيش ورجعته كانت مؤيدة وكانت بمثابة قوة رادعة لمن بعض من حاول أن يرتد أو أن يهاجم المدينة. الناس إلى دين الله. فسيدنا الصديق خلافته سنتين وأشهر، أي طويلة، سيدنا عمر 11 شهر وزيادة، سيدنا عثمان تقابل ذلك، سيدنا علي أقل. نعم، قال: ألم تر يا عمر أن ما أنزلت آية الرجاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرجاء؟ تفتح المصحف تلاقي: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أصحاب اليمين أصحاب الشمال، وهكذا. ليكون المؤمن راغبا راهبا لا يرغب رغبة يتمنى على الله تعالى ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيديه، أي يقنط من رحمة الله. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون منهم، وأنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيء، فإذا ذكرتها قلت أين عملي من أعمالهم. دوما الحكمة في التربية، الأساليب التربوية في القرآن فريدة من نوعها. نحن مالنا بحاجة إلى أساليب تربوية لا شرقية ولا غربية. هؤلاء أساليبهم لهم تناسب غفلتهم، تناسب جهلهم بالله. أساليبهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جوفاء، قوانينهم ليست ذات قداسة، خاف من القانون لأن القانون عندهم من وضع البشر، يغيب القانون يفتكون فتكا ذريعا ولا مثل الضواري في الغابات. قل لك تنطفي الكهرباء في مدينة من مدنهم 5 دقائق بصير سرقات وأمور. إذن هؤلاء كانوا يراعون قانون بحيث الظاهر بس لا بالحقيقة. عندنا كتاب الله، كلام الله المعجز المنزل للتعبد بتلاوته ولتطبيقه. فلسنا بحاجة، عندنا كتاب كامل في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالأساليب آية شدة مع آية لين، يذكر أهل النار ويذكر أهل الجنة ليكون الإنسان بين أمرين في وسط نسبي، مثل ميزان الحرارة تماما. قلنا تنزل الحرارة بده واحد يعطيه شيء يرفع، ترتفع بده يعطيه واحد شيء ينزله. لا يخاف خوفا يقسم الظهور، ولا يرجو رجاء يفرط في جنب الله. ثم يقول له في آخر هذه الوصية: فإن حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت ولست بمعجزه. يقول له: عليك بذكر الموت يا عمر، إذا حفظت وصيتي هذه المتعددة البنود والتي هي بمثابة دستور ثابت لكل خليفة من بعدي، إذا حفظت وصيتي فلا يكون غائب أحب إليك من الموت ولست بمعجزه. ثم توفي رضي الله عنه. هذا كان منه رضي الله عنه في وصيته لسيدنا عمر، وسيدنا عمر وفى. كان أنصح أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان أنصح الأمة لهذه الأمة لا يشبع حتى تشبع. يخاطب بطنه يقول: قرقري أو لا تقرقري. سيدنا عمر من أكله للزيت نفسا، كان في سنة جدب وقحط قل السمن، فما كان يأكل إلا الزيت، حتى يقال إنه صار لونه إلى الأدمة بأكل الزيت. من يكسر أكل الدهون لونه يعطي على كشافي على حمار، والذي يأكل الزيت يعطي لونه على شيء من الأدمة. فسيدنا عمر كان معه هذه الأدنى من شدة أو كثرة أكل الزيت، فصارت بطنه تقرقر. قال: قرقري أو لا تقرقري، لن تذوق السمن حتى تشبعه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفى في بعثه للجيوش طرف الشرق والغرب، وكان مثل الحارس الأمين لهذه الأمة، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ولا ينام إلا شيء قليل في الليل. قال: إن نمت في النهار ضيعت الرعية، وإن نمت في الليل ضيعت نفسي. ياخذ له هيك، كون ماشي في طريق ياخذ شوي إلى جنب الطريق، وين شوف مكان شجرة يحط راسه وياخذ له سنة من النوم، أو في المسجد النبوي. وكان يهتم بأمر الأمة. لما في القادسية كان يخرج إلى خارج المدينة يتنسم الأخبار، أخبار المسلمين كليته عندهم، ماذا حصل لهم مع الدولة الفارسية اللي كانت آنئذ دولة متقدمة في الأول. جاء الرسول معه البشارة بالنصر. سيدنا عمر قلنا طالع مسافة عن المدينة، أميال 2-3 ميل، أكثر من 1.5 كيلو متر، لا يقر له قرار. الرسول من طرف سيدنا سعد بن أبي وقاص جاء، ولما قرب من المدينة أسرع، سار خببا بناقته، الخبب نوع من السير. سيدنا عمر قال له: من أين يا عبد الله؟ قال: من المسلمين في العراق. قال: ماذا حصل لهم؟ الرسول ما عرفان أن هذا سيدنا عمر. سيدنا عمر عمال يرقد وراه، وهذا مسرع بناقته ويقول له: نصر الله المسلمين، ماني فاضلك ده لحق عمر. وسيدنا عمر عم برقد وراه على اجريه. كيف اخبرني يا عبد الله؟ يقول له: نصر الله المسلمين، وهو يجد السير حتى وصل الى مشارف المدينه، اذ بالناس يحيونه: السلام عليك يا امير المؤمنين. طلع هذا، انا ايش سوي؟ أنا راكب على الناقة أو على الجمل النجيب ومسرع، وورائي أمير المؤمنين على قدميه يركض، ولا احترمته ولا حييته، فهاله الأمر فقال: لا عليك، الشأن أعظم، أخبرني عن المسلمين. قال له: لقد فتح الله علينا وانتصر المسلمون وخذل الله الشرك وأهله. فقال سيدنا عمر: الحمد لله الذي من بالنصر وخذل العدو. هذا كان موقفه رضي الله عنه بتأثير من التربية المحمدية التي أثمرت معه و مع سيدنا الصديق رضي الله عنهما. فرأينا كيف في البداية العبارة: الصديق الأكبر والفاروق الأنور، وكلاهما رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الصديق يعدونه قطب مرتبة الصديقية، صديقين، والصديق كأنه والله أعلم هو الذي يحفظ به الأمة عند الفتن. يعني سيدنا بقول عن سيدنا أحمد بن حنبل كان صديق، ومعروف عن سيدنا يوسف الصديق الصديق فيما يفهم أنه يحفظ الله به الأمة عند الجنوح والفتن. حفظ الله الأمة، لذلك بعض العلماء يقول حفظ الله الأمة مرتين، مرة في عهد الصديق يوم أن ارتدت العرب، ومرة في عهد سيدنا أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، بقي 18 شهر سيدنا أحمد بن حنبل تحت العذاب وهو صابر، بس يقول كلمة توافق من سجنه المعتصم وقبله المأمون، فكانوا يقولون قل القرآن مخلوق، يقول هاتوا حديثا أو آية. دخل عليه بعضهم قال يا إمام قل هذه الكلمة وخلص نفسك من العذاب، قال اخرج فانظر من بالباب. خرج فإذا سواد غفير جمع كبير كلهم معهم الأقلام والدواب ينتظرون ماذا يقول أحمد. قال له أنا أضلل الأمة بخلص نفسي بكلمة الضلال، وأضل الأمة كلها بهالشكلات، لا فعلت أبدا. فخلعت كتفه وضرب بالسياط، ويقولون له قل القرآن مخلوق، فيقول هاتوا حديثا أو آية. وحفظ الله الأمة، أعطاها سيدنا أحمد بن حنبل درس كمان، قلنا واقعي بليغ، كل حياة السلف الصالح دروس للأمة، لأن الأمة إلى قيام الساعة بدها أساس متين. أساس المتين كان في عهد السلف ابتداء بعهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه الكرام وعهد التابعين والتابعين لهم بإحسان، كان مرحلة أساس، وبقي البناء على الأمة فيما بعد وحراسة هذا البناء، والحمد لله.
الصلاة والسلام عليك يا من بالمذنبين شفعت الله، صلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، صلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب صلي وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وآلهم والحمد لله رب العالمين.